الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 28 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثامن من كتاب الصيام والأخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا ضعيف مرفوعا، أخرجه الدارقطني والحاكم ومن طريقه البيهقي من طريق عبد الله بن محمد الرملي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عن مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا. قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. قال المجد بن تيمية: رفعه أبو بكر السوسي، يعني شيخ الدارقطني، وغيره لا يرفعه. وذهب أيضا إلى أن المراد بالشيخ المتفرد برفعه هو محمد بن إسحاق السوسي ابن الجوزي والذهبي كما في التحقيق والتنقيح. قال المحقق: ولكن السوسي قد توبع على رفعه، تابعه أحمد ابن محبوب الرملي عند الحاكم والبيهقي، فالأقرب ما قاله ابن عبد الهادي في التنقيح حيث قال الشيخ هو عبد الله بن محمد الرملي. قال ابن القطان: وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي لا أعرفه، وانظر نصب الراية. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، ثم قال: هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم، انتهى. والموقوف عن ابن عباس صحيح كما في السنن البيهقي أي الكبرى، ومشكل الآثار للطحاوي. قد تقدم حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. وبه استدل العلماء على عدم تعين الصيام لمن أراد أن يعتكف، فالاعتكاف عبادة مستقلة عن الصيام، وأكملها أن يكون في رمضان لفضل لياليه وبركة تلك الليالي لما فيها من قراءة القرآن، نعم، إلى غير ذلك. قوله: إلا أن يجعله على نفسه، أي نذرا، لأن من نذر فعلا في أصله مستحبا وجب عليه، كمن حج بيت الله الحرام حجة الإسلام ثم نذر حجة بعد ذلك وجبت عليه، ومن نذر ركعتين وجبت عليه بالنذر الذي أوجبه على نفسه. والله عز وجل امتدح الناذرين بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. ساق المصنف الحديثين لبيان أن أرجى ليالي ليلة القدر هي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وليلة القدر ليلة مباركة وفيه فضيلة الأوتار على الشفع من الليالي، وفيه أن الرؤيا يستأنس بها وليست بحكم بمفردها. وقول فليتحرها في السبع الأواخر هذا على الاستحباب لا الوجوب. وأما قوله ليلة القدر ليلة 27 فقد ثبت عن جمع من الصحابة بهذا اللفظ، وفي حديث كعب بن مالك: هي الليلة التي تصبح الشمس بيضاء لا شعاع لها، أخرجه مسلم. وفي حديث أبي سعيد: أيكم يذكر الليلة التي كان فيها القمر مثل شق الجفنة؟ وهذه ليلة 27، وهي أرجى ما يكون من ليالي القدر. والأقوال التي أشار إليها الحافظ مذكورة في فتح الباري المجرد الرابع كتاب فضل ليلة القدر، فذكر 40 قولا. قال: القول الأول أنها رفعت أصلا ورأسا، سنقرأه مختصرا. القول الثاني أنها خاصة بسنة واحدة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم. القول الرابع أنها ممكنة في جميع السنة. القول الخامس أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه. القول السابع أنها أول ليلة من رمضان. القول الثامن أنها ليلة النصف من رمضان. القول قال وكذلك نقله السروج عن صاحب الطراز فإن كان محفوظين فهو القول التاسع. ثم رأيت في شرح السروج عن المحيط أنها في النصف الأخير. القول العاشر أنها ليلة 27 من رمضان. قال زيد بن أرقم ما أشك ولا أمتري أنها ليلة 27 من رمضان ليلة أنزل القرآن. القول الحادي عشر أنها مبهمة في العشر الأوسط. القول الثاني عشر أنها ليلة 18. القول الثالث عشر أنها ليلة 19. القول الرابع عشر أنها أول ليلة من العشر الأواخر وإليه مال الشافعي. القول الخامس عشر مثل الذي قبله إلا أنه إن كان الشهر تاما فهي ليلة 20 وإن كان ناقصا فهي ليلة 21. القول السادس عشر أنها ليلة 22. القول السابع عشر أنها ليلة 23 رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس. القول الثامن عشر أنها ليلة 24. القول التاسع عشر أنها ليلة 25. القول العشرون أنها ليلة 26. القول الحادي والعشرون أنها ليلة 27 وهي الجادة مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة به جزم وبه بن كعب وحلف عليه كما أخرجه مسلم. إذن أنا قلت حديث كعب بن مالك وهو حديث أبي بن كعب. وروى مسلم أيضا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه تذكرنا ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة؟ قال أبو الحسن الفارسي ليلة 27. وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصحبوات؟ قلت أنا وذلك ليلة 27. وروى ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم رأى رجل ليلة القدر ليلة 27. ولأحمد من حديث مرفوع ليلة القدر ليلة 27. وابن المنذر مكان متحرية فليتحرى ليلة 27. وعن جابر بن سمرة نحو أخرجه الطبراني في أوسطه وعن معاوية نحو أخرجه أبو داود وحكاه صاحب الحلية. القول الثامن والعشرون أنها ليلة 28. القول الثالث والعشرون أنها ليلة 29. القول الرابع والعشرون أنها ليلة 30. القول الخامس والعشرون أنها في أوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة. القول السادس والعشرون مثله بزيادة الليلة الأخيرة رواه الترمذي حديث أبي بكر وأحمد من حديث عبادة. قال السابع والعشرون تتنقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك الثوري أحمد إسحاق. القول الحادي والثلاثون أنها تنتقل في السبع الأواخر وقد تقدم بأن المراد منه في حديث ابن عمر المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تعد من الشهر ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون. القول الثالث والثلاثون أنها تنتقل في النصف الأخير كما ذكر صاحب المحيط. القول الرابع والثلاثون أنها ليلة 26 أو 17. القول الخامس والثلاثون أنها ليلة 17 أو 19 أو 21. القول السادس والثلاثون أنها في أول ليلة من رمضان أو آخر ليلة. القول السابع والثلاثون أنها أول ليلة أو تاسع ليلة أو 17 أو 21 أو آخر ليلة. القول الثامن والثلاثون أنها ليلة 19 أو 11 أو 23. القول التاسع والثلاثون ليلة 23 أو 27 وهو مأخوذ من حديث ابن عباس في الباب قال سبعا يبقين أو سبع يمضين. القول الأربعون ليلة 21 أو 23 أو 25. القول الحادي والأربعون أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان. القول الثاني والأربعون أنها ليلة 22 أو 23. القول الثالث والأربعون أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير قرأته بخط مغلطاي. القول الرابع والأربعون أنها ليلة الثالث من العشر الأخير أو الخامس منه. القول الخامس والأربعون أنها في 7 و8 من أول النصف الثاني رواه الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه. القول السادس والأربعون أنها أول ليلة وآخر ليلة أو الوتر من الليل أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل. فذكر رحمه الله كما ترى 46 قولا. قال: وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث فهل مجر متفق على إمكان حصولها والحث على التماسها. وقال ابن عربي: الصحيح أنها لا تعلم، وهذا يصلح أن يكون قولا آخر. وأنكر هذا القول النووي، قال: قد تظاهرت الأحاديث بأماكن العلم بها وأخبر به جماعة من الصالحين فلا معنى لإنكاره ذلك. ونقل الطحاوي عن أبي يوسف قولا جوز فيه أنه يرى أنها ليلة 24 أو 27، فإن ثبت ذلك عنه فهو قول آخر. هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن رده إلى بعض وإن كان ظاهرها التغاير. وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تتنقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. وأرجاها أوتار العشر، وأرجاها أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، وقد تقدمت أدلة ذلك. قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحو وهو في ساعة الجمعة. واختلفوا هل لها علامات تظهر لمن وقفت وفقت له أم لا، فقيل يرى كل شيء ساجدا، كلام لا دليل عليه. وقيل الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، لا دليل عليه. وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة، لا دليل عليه. وقيل علامته استجابة الدعاء من وفقت له، قد يكون هذا. واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. وقد يستشعر الإنسان في تلك الليلة طمأنينة نفس وهدوء بال. قال الطبري: وفي إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة العيون ما لا يظهر في سائر السنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، رأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم، فيه دليل على استحباب الدعاء في ذلك الليلة، فإنه من أرجى الليالي استجابة للدعاء. وأما هذا الحديث فقد رجح وقفه وعل بالانقطاع كما في أحاديث معلّة ظاهرة الصحة، كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة. وعبد الله بن بريدة قد نفى الدارقطني سمعه عن عائشة، ولذلك فقد أورده هذا الحديث شيخنا في أحاديث معلّة ظاهرة الصحة. ولكن قد تابع عبد الله بن بريدة على هذا أخوه سليمان بن بريدة، وسليمان قد أدرك عائشة ولكن لا يعلم هل سمع منها أم لا، فيكون على شرط مسلم، لأن مسلما لا يشترط ثبوت السماع. وقد أخرج رواية سليمان النسائي في عمل اليوم والليلة قوله: اللهم إنك عفو، من أسماء الله العفو الذي يتجاوز ويصفح، تحب العفو إصفات صفة المحبة لله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء إلا طلب فيه العفو، فاعف عني أي تجاوز عني فيما مضى ووفقني لفعل الخير فيما يأتي. هو حديث عظيم دليل القدر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه، أي لا تشد الاعتكاف والمجاورة وزيارة القبور ونحو ذلك. وأما شد الرحال للتجارة فلا حرج، أو شد الرحال لطلب العلم فلا حرج. وقوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا على الحصر. وقد ابتلي الشيخ الإسلام بسبب هذه المسألة، حيث ذهب إلى تحريم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الحرام وهو قبلة المسلمين أحيانا وأمواتا، ومسجدي هذا وهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، والمسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس. وكأن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين أنه لا يجوز شد الرحال للاعتكاف لأي مسجد ما خلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على كتاب الصيام. بقي مسألة نوازل الصيام. النازلة الأولى: الأرض التي تشرق عليها الشمس 6 أشهر أو أكثر، فيكون الصيام فيها على تقدير اليوم والليلة لأقرب بلدة من هذه البلد. قلنا لأقرب بلدة لأن بعضهم ذهب إلى توقيتها على توقيت مكة المكرمة، والصحيح خلاف ذلك. ففي حديث النواس بن سمعان قال: يا رسول الله كيف نفعل في اليوم الذي كسنه؟ هل تجزئ صلاة يوم واحد؟ قال: لا أقدر له قدره. وإقدار القدر أن يكون بأقرب بلد. المسألة الثانية: البلدان التي يطول فيها النهار 17 ساعة، 19 ساعة أو أقل أو أكثر، ما دام يتميز الليل من النهار بغروب شمس فيلزم امتثال قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. المسألة التي تليها وهي الثالثة من النوازل: ما لو قدر أن الإنسان صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فأفطروا على 28 يوما، بالنسبة له لازمه أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره. وأما من صام مع بلد ثم سافر إلى بلده أو بلد آخر فحصل منه صيام 30 يوما أو ربما 31 يوما، فلا يجوز له الفطر، بل يبقى مع الناس في صيامهم. الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، والصوم يوم تصومون. المسألة الرابعة، وهي مسألة ما يدخل في الإنسان سواء من المغذيات أو الحقن أو المناظير، فما كان منها مغذيا للجسم فإنه مفطر، وما حمل معه مادة إلى البطن فإنها مفطرة. المسألة الخامسة، وهي مسألة ما لو ركب طائرة من المشرق إلى المغرب، وكان كلما مشت الطائرة طال النهار فيلزمه الصيام ولا يقول أفطر على البلد الذي مشيت منه، فما دام الشمس شارقة يجب عليه الصيام، أي لا يجوز له أن يفطر. أما إذا أراد أن يفطر بدعوى أنه غير صائم في السفر فلا حرج، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسألة السادسة، البقاء في غرفة تحت مكيف أو في مكان بارد لا يؤثر على صحة الصيام من عدمه، بل هو من تخفيف الله عز وجل عن عباده من الحر، والله المستعان. المسألة السابعة، أن رؤية هلال رمضان وهلال شوال لا ينظر إليه بالنسبة للأجهزة العصرية التي لا تستخدم العين المجردة كالأقمار الصناعية وما في بابها، وإنما يعتمد في إثبات دخول الشهر من خروجه على الرؤية البصرية، لا على الأجهزة الإلكترونية ولا على الحسابات الفلكية. المسألة الثامنة، أصحاب الأمراض المزمنة يعتبرون في حكم المرضى الذي يجوز له الفطر، وإذا كان المرض لا يرجى برؤه ولم يتمكن من القضاء ليس على أوليائه قضاء، فهو معذور ولم يجب عليه الصيام ولم ينعقد. المسألة التاسعة، ما دامت بلاد المسلمين قائمة على عدة أولياء أمور فلكل بلد صيامه، حتى وإن قدر أن ذلك الرئيس حكم بالعيد أو بالصيام لدواعي سياسية غير ناظر إلى الأدلة الشرعية، فيلزمنا أن نلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، والصوم يوم تصومون. هذه بعض المسائل، والله المستعان. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وكان الانتهاء من كتاب الصيام في يوم الرابع من ذي القعدة الحرام لعام 40 و400 ألف.